أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هنا إشكال على الواجب المعلق إذا تم تبطل فكرة التعليق باعتبار لزوم تال فاسد لها. هذا التال الفاسد هو انفكاك المراد عن الإرادة. حاصل الإشكال أن الواجب المعلق كما بيناه يتقوم بكون الوجوب مطلقا فعليا مع كون الواجب هو المقيد بالزمان، فيكون الواجب متأخرا استقبالية. الوجوب الفعلي هو عين الطلب والبعث، لأن وجوب الشيء هو إيجاب الشارع له وطلبه إياه، وبعثه المكلف نحوه بالبعث التشريعي. فالوجوب أو الطلب والبعث فعلي، لكن الواجب من حيث تقيده بالوقت متأخر بتأخر قيده، وعلى هذا لا يكون بإزاء هذا الطلب والبعث من قبل المكلف انبعاث وحركة من المكلف. عليكم السلام ورحمة الله. بل نقول لا يمكن ذلك بحسب الفرض، وذلك لأن وقت الواجب لا يكون حالا في زمان البعث والطلب، فينبعث المكلف نحو أي شيء. من هنا ينشأ إشكال، وذلك لقياس الطلب والبعث المساويين للإرادة، باعتبار أن الطلب هو الإرادة. لقياس هذا في التشريعيات على مثله في التكوينيات، ففي التكوينيات إذا أراد الإنسان شيئا وطلبه في الطلب التكويني أراده، فإنه يتحرك نحوه ويستتبع طلبه وإرادته له حركة عضلاته نحو الفعل، فلا يتخلف الحركة الانبعاث عن الفعل أو إلى الفعل عن إرادته له وطلبه إياه. هكذا في التكوينيات. فنقول كذلك في التشريعات لا يصح أن ينفك الانبعاث نحو الفعل عن تعلق الطلب والإرادة به، مع هذا الفرق بينهما الذي ذكرناه سابقا، وأنه في التكوينيات يكون متعلق الإرادة والطلب هو فعل نفس الإنسان، لكن في التشريعيات يكون متعلق ذلك فعل غيره. في التكوين يريد فيفعل، في التشريع يريد من الغير فيكلف ويشرع ويطلب منه. بغض النظر عن هذا الفرق، يقول في التكوينيات إذا أراد تحرك، وهكذا ينبغي في التشريعيات إذا أراد وطلب بالطلب التشريعي يفترض أن يحصل معلول هذا الطلب التشريعي بلا تخلف. والمقصود من معلوله ليس الحركة الخارجية نحو الفعل، ليس نفس الفعل، فإن هذا لا شك في أنه في مورد التشريعيات يتخلف كثيرا، كما في موارد العصيان يكلف الشارع بالشيء ولكن لا يفعل المكلف ويعصي فيتخلف الفعل، لكن الفعل ليس معلول الإرادة في التشريعيات. المعلول للإرادة للطلب وللبعث ليس هو إلا الانفعال عن البعث المناسب له. في التكوين الإرادة يعقبها انفعال مناسب بالحركة الخارجية، لكن في التشريع التشريع طلب وبعث بمعنى إيجاد الداعي من المولى في نفس المكلف، قدح الداعي، إيجاد حالة التحرك، لكن ليست الحركة الخارجية، التهيؤ النفسي، الاستعداد النفسي، الميل النفسي إلى الفعل. هذا الداعي نعبر عنه بالانبعاث، لكن مرة أخرى لا نقصد الانبعاث الخارجي، فإن الانبعاث الخارجي في التشريعيات يتخلف وليس هو معلول بعث الشارع، وإلا لكان الفعل يحصل بالقهر من المكلف كلما بعثه الشارع. ليس هكذا المقصود، الانبعاث النفسي بمعنى آخر انقداح الداعي في نفس المكلف. هذا الانبعاث النفسي عبارة أخرى عن الاستجابة لبعث الشارع بانقداح الداعي في نفس المكلف إلى الفعل قبل أن يأمر ويطلب الشارع الفعل من المكلف، قد لا يكون أصلا ملتفتا إليه أو إلى ما فيه من مصلحة، أو ملتفتا ومع ذلك لا يبالي، منصرف إلى غيره عنه، منصرف عنه. لكن عندما يقول الشارع افعل والشارع مولى وله حق الطاعة، فإن العبد بالتفاته إلى ذلك ينقدح في نفسه الميل والرغبة والداعي إلى الفعل، أو على الأقل لأن الشارع مثلا يعاقب على عدم الفعل أو يثيب على الفعل، فإذا تصور العبد واحد من هذه المعاني له حق الطاعة، أهل الطاعة، يعاقب على الترك، يثيب على الفعل. وصدر البعث والتحريك من المولى نحو الشيء، يصبح هذا داعيا في نفس المكلف وباعثا في نفسه إلى فعله. فالذي هو معلول هذا البعث والطلب وهذه الإرادة التشريعية هو هذا الانبعاث، بمعنى انوجاد الداعي في نفس المكلف نحو الفعل. لكن هذا في الواجب المعلق غير ممكن، وذلك باعتبار أن الفعل لم يحن ظرفه. في الواجب المعلق تقول يبعث من الآن نحو شيء وفعل متأخر زمانا لتقيده بالوقت الذي لم يحصل بعد، فوقت الواجب المبعوث نحوه غير حال بعده حين البعث، فلا معنى لحصول الانبعاث بالمعنى الذي فسرناه، أي انقداح الداعي في نفس المكلف إلى فعله. تقول حج مثلا بعد شهرين أو ثلاثة أو خمسة إذا استطعت في وسط السنة، وقلنا إن الوجوب من حين الاستطاعة، يقال من حينها حج أوجبنا عليك الحج، ما يتأثر أصلا، ما يتحرك، ليس بمعنى الحركة الخارجية مرة أخرى، لا يتغير في نفسه شيء، لا ينوجد الداعي في نفسه للحج. لما؟ لأن الحج بينه وبينه الآن أشهر، فينقدح الداعي إلى فعله. لماذا؟ فيتخلف بسبب ذلك انبعاث المكلف عن بعث المكلف، والانبعاث بمنزلة معلول هذا البعث، والمعلول لا يتخلف عن العلة. فإذا لزم ذلك من المعلق بطل هذا النوع من الواجب. في الجواب نقول من بيان الإشكال قد اتضح أنه نشأ من قياس المستشكل الطلب التشريعي على الإرادة التكوينية، ففرض أولا في المقيس عليه وهي الإرادة التكوينية أن مرادها لا ينفك عنها، ثم قاس ثانيا الطلب والإرادة التشريعيين على الطلب والإرادة التكوينيين، فأعطى هذا الحكم حكم المقيس عليه وهو عدم الانفكاك للمقيس للطلب التشريعي، فقال الطلب التشريعي أيضا لا يجوز أن يتخلف عنه مطلوبه، لكن مطلوبه مرة رابعة ليس الوجود الخارجي للفعل، بل مطلوبه انبعاث المكلف نحوه، بمعنى انقداح الداعي في نفسه، لأن هذا معلول الطلب التشريعي، والفعل الخارجي ليس معلولا له، وإلا للزم بمجرد أن يطلب الشارع أن يتحقق الفعل خارجا، وهذا عين الجبر. إذن هو أعطى للإرادة التكوينية وفرض فيها عدم الانفكاك، ثم سر هذا الحكم على الإرادة التشريعية، فنشأ الإشكال في مورد المعلق. والمصنف لا يسلم بكل الأمرين، لا يقبل أن الإرادة التكوينية لا يجوز فيها التخلف، ولا يقبل على تقدير التنزل وتسليم أن لا يجوز فيها التخلف قياس الطلب التشريعي عليها والقول فيه بعدم جواز التخلف. ولذلك له جوابان على هذا الإشكال. الأول يتعلق بالمقدمة القائلة إن الإرادة التكوينية لا يجوز فيها التخلف، يناقش هنا ويبين الجواز، فإذا تم هذا كان حكم التشريع مثل حكم التكوين، إن لم يكن أولى بجواز التخلف فيه. وفي الجواب الثاني يقول لو غضضنا النظر وسلمنا بجواز أو بعدم جواز واستحالة التخلف في التكوينية فقياس الطلب التشريعي على ذلك باطل، فحتى لو كان ذلك لا يتخلف هذا يجوز فيه أن يتخلف. أما بالنسبة إلى جوابه الأول فحاصله كما أشير منع استحالة انفكاك الإرادة عن تحرك العضلات خارجا في فعل النفس في التكوين، حيث تقول في إشكالك إن المريد عندما يريد شيئا بالتكوين أي فعل نفسه فإذا أراد تحرك ولا يتخلف حركته عن إرادته. نقول هذا ممنوع، وذلك لأننا نجد بالوجدان أن الإرادة كما تتعلق بأمر حالي فتتحرك العضلات نحو هذا الأمر الحالي بلا تأخير مثلا، كذلك تتعلق بأمر استقبالي متأخر، وله مقدمات ويحتاج أولا إلى تهيئة هذه المقدمات قبل الشروع في نفس المراد. يريد شيئا، عندما أقول متأخرا استقباليا ليس بالضرورة أن وقته متأخر، حتى لو كان وقته لا يتأخر بمعنى أنه لم يؤخذ فيه قيد وقت متأخر، لكن هو من حيث كونه يتوقف على مقدمات غير متهيئة تحتاج إلى تهيئة وتحقيق قبله ومن دونها لا يوجد، فهو بطبيعته متأخر، يعني لا يكون بعد الأمر به إلا متأخرا بمقدار تحقيق المقدمات، هذا المقدار كافي في كونه متأخرا، فضلا عن أن يكون مثل الحاج يؤخره من حيث الوقت ويقيده بزمان معين، وأيضا يكون له مقدمات يحتاج إليها. ولنفرض مثال في مثله، فنقول تتعلق إرادته بمثل هذا الحاج الذي وقته متأخر ولم يحن بعد، ولذلك يبادر إلى الشروع في تحقيق مقدماته. ليس هذه المبادرة إلى الشروع في المقدمات إلا من جهة تعلق الإرادة بذيها، ماذا ينفعني وأي غرض لي مثلا في الذهاب إلى السفارة والوقوف في الصف الطويل وأحيانا لأيام أذهب مرارا لتحصيل التأشيرة، أو ما الذي يدفعني إلى تهيئة الزاد والراحلة وأمثال ذلك مما يحتاج إليه من قبل مجيء وقت الحاج بمدة. لا غرض لي في هذه الأمور من حيث هي وفي أنفسها، ولا يدفعني للحركة نحوها وإلى إيجادها سوى تعلق الإرادة بذيها، لأني أريد الحاج وحاصل في نفسي شوقه، هذا الشوق الذي عبر عنه بالإرادة، لأن شوقه حاصل في نفسي تنبعث من الشوق إليه من الإرادة لا شوق وإرادة نحو مقدماته لا تكون إلا من هذه الجهة. لا يحمل الإنسان على تحمل المشاق في سبيل توفير هذه المقدمات مع ما قد تكون عليه من الكثرة والصعوبة وحاجتها إلى زمان لتحقيقها وإيجادها، قد يطول لا يدفع إلى ذلك إلا الإرادة المتعلقة بذيها في حينه، يريد الحج في وقته فيريد مقدماته الآن ويتحرك. إذن يمكن أن يتعلق الإرادة بأمر استقبالي وعلامته التحرك فعلا نحو مقدماته، لولا إرادة المستقبلي المتأخر كالحج في وقته ما تحرك المكلف نحو تحقيق هذه المقدمات. إذن التحرك نحو المراد في التكوينيات، طبعا المثال هذا مثال الحاج الشارع عندما يطلبه هذا تشريع، لكن أنا عندما أفعله فهذا تكوين، فلا يحصل خلط من هذه الجهة. فالتحرك نحو المراد في التكوينيات يختلف باختلاف المراد، فما كان من المراد أمرا حاليا، أريد الآن، أريد أن أشرب الماء الآن، أريد الشرب الآن، قيد الآن للشرب، لا أريد الشرب بعد ساعة، الشرب الآن أريده، هذا أمر حالي لا مؤونة له ولا مقدمات مثلا. هذا المثال في طبعه هو لا يخلو من مقدمة، تقول فأتحرك نحو مقدمتي، يعني أصب الماء حتى لو كان مصبوبا، أتحرك نحو مقدمتي، أرفع الكأسة أقربها من فمي، وإلا فالشرب هو نفس إراقة هذا الماء في الفم. فيمكن أن تضرب مثالا آخر، تقول مثلا تتعلق الإرادة بشيء بفعل بحركة حالية لا مؤونة لها ولا مقدمات، فإذا كان كذلك يتحرك الإنسان مباشرة نحو الفعل، وذلك مثل تحريك العضلة إذا كان نفس التحريك للعضلة مطلوبا بنفسه لتعنونه بعنوان مطلوب، مثل أن يريد الإنسان القيام فإذا أراد يقوم، بمعنى أنه يحرك العضلة بالحركة الخاصة فيحصل فيه هيئة القيام، فالقيام نفس هذه الحركة، واضح؟ إذا فسرنا القيام بنفس العمل لا بالهيئة الحاصلة آخر الأمر مثلا، فنفس هذه الحركة التي هي قيام لا مقدمة لها أبدا. الآن عندما أراد تحرك، هذا أمر حالي بلا مقدمات يرتبه على إرادته بلا تخلف. هذا قسم، وما كان أمرا استقباليا له مقدمات ومؤونة يجب توفيرها من قبل حصول وقت ذلك المطلوب والمراد الاستقبالي باعتبار توقف وجوده في وقتي على توفير وتحقيق هذه المقدمات من قبل. ففي مثله إن تحركه نحو مراده لا يكون كما في القسم الأول بإيجاد نفس المراد مباشرة، بل تحركه نحو المراد المفروض تأخره واستقباليته لا يكون إلا بالتحرك فعلا نحو مقدماته. فإن التحرك نحو المقدمات التي يتوقف عليها المراد هو نحو تحرك نحو المراد، وبمقتضى الإرادة المتعلقة بهذا المراد. في الموردين المذكورين يكون هناك للمتحرك إرادة وشوق أكيد كما تعبر الإرادة وتفسر، يقال الإرادة هي الشوق الأكيد المحرك للعضلة. في الموردين نقول هناك شوق أكيد إرادة، وهناك تحرك العضلات إرادة محركة وتحرك، لكن في كل بحسبه على ما بيناه. في الأول تحرك بمعنى إيجاد نفس الفعل لأن المطلوب هي الحركة، وفي الآخر الثاني تحرك نحو مقدمات الفعل باعتبار أن الفعل والحركة المطلوبة استقبالية، الحاج في وقته في محله مثلا، فيتحرك نحوه لكن بالتحرك نحو مقدماته باعتبار أن التحرك نحو مقدمات الشيء تحرك نحو الشيء، لا يحرك نحوه إلا إرادة هذا الشيء. فحركة العضلات الواقع عقيب الإرادة على هذا هي أعم مما تكون مقصودة بنفسها، كما في مثال القيام الذي هو مثال للأمر الحالي المراد الذي لا يتوقف على أي مقدمة. فهي أعم من مثل هذا المقصودة حركته بنفسها، ومما تكون الحركة مقصودة لكن متوقفة على مقدمة، فيكون الحركة الفعلية مقدمة للمقصود، لأن الحركة الفعلية نحو المقدمة والمقصود متأخر ومتوقف على المقدمة. فحركة العضلات أهم من الحركة المقصودة فعلا وبنفسها، ومن الحركة التي هي مقدمة للمقصود كما في الأمر الاستقبالي. فاتضح بهذا البيان إمكان انفكاك الإرادة في التكوين عن المراد، وذلك في مورد الاستقبال. في الأمر الحالي إذا فرضنا أنه كما ذكرنا لا يتوقف على شيء وتمت الإرادة، تصور الشيء، تصور الفائدة، صدق إلى آخره، واشتد ذلك الشوق الذي ليس بعده مرتبة من الشوق، تقول يتحرك عضلاته فلا يتخلف. لكن في الأمر الاستقبالي يمكن أن يمر بكل هذه المراحل، يتصور الحج في وقته ومصلحته وفائدته ويصدق بذلك إلى أن يشتد الشوق، بحيث لا يكون بعد مرتبة شوق أقوى من ذلك منتظرة، مع ذلك لا يتحرك نحو الحج، ولكن يتحرك نحو مقدماته في الوقت المناسب، بمعنى أنه هناك مقدمات يمكن أن يتأخر بها، فلا نقول أنه حتما الآن يتحرك نحو المقدمات إذا كان حصلت الاستطاعة مثلا قبل 7 أو 8 أشهر، وليس هناك من موعد للتأشيرة في السفارة إلا بعد 3 أشهر، فيتحرك نحو أي شيء حتى المقدمة فيها تأخر، لكن في الوقت المناسب للمقدمة ومع أن وقت ذي المقدمة لم يحن بعد يتحرك نحو السفارة. إذن في الأمر الاستقبالي يحصل هذا الانفكاك، لأنه مع أنه اشتد شوقه وبلغ غايته، ولا تكون مرتبة شوق فوق ذلك تنتظر، تتعلق بالشيء تجده لا يتحرك نحوه لعدم وقته، ولكن يتحرك نحو مقدمته، والتحرك نحو مقدمته علامة هذا الشوق للشيء نفسه. إذا المحرك نحو المقدمة هو هذا، باعتبار أنه ليس في المقدمة غرض يقصد بذاته ولا داع يدعوه إلى الحركة لأجلها، وليس يحرك نحوها إلا ما فيها من غرض مقدمي، إلا من حيث كونها توفر إمكانية تحقيق ذي المقدمة، فإرادته يحدث بتبعها إرادة للمقدمة، إرادته في وقته يحدث بتبعها إرادة للمقدمة فعلا، لذلك يتحرك نحو المقدمة. ولعل الذي أوهم المستشكل أنه لا يمكن الانفكاك في الإرادة التكوينية ما سمعه من مقولة أن الإرادة التكوينية هي الشوق الأكيد المستتبع لحركة العضلات، فظن أن المقصود من هذه العبارة هو كون الإرادة بهذا المعنى، أي الشوق الأكيد، هو الجزء الأخير من العلة، ونتكلم عن التكوين، هو الجزء الأخير من العلة التامة لتحرك العضلات، فمعنى أنه كذا المحرك أنه الجزء الأخير الذي به تتم العلة التكوينية لوجود الحركة، فيلزمه يلزم هذا التمام أن تتحرك العضلة خارجا وتوجد، وإلا تخلف المراد المعلول عن التي التامة، وهذا لا يجوز خلاف قانون العلية. لعله توهم هكذا، لكن الصحيح أنه ليس هذا المراد، وغفل أيضا عن إمكان تأخر الحركة في الأمر الاستقبالي، وهناك أيضا إرادة بمعنى الشوق الأكيد الذي عندهم يستتبع تحرك العضلات، ومع ذلك لا تحرك للعضلة نحو المشتاق إليه والمراد وهو المتأخر الحج مثلا، فلم يلتفت إلى هذا، وإلا فما الجواب هنا؟ وكيف مع وجود هذا المرتبة من الشوق المفروض استتباعها لحركة العضلة، كيف جاز أن يتخلف التحرك ولا يوجد المعلول؟ ففي الحقيقة ليس مرادهم من هذه العبارة بيان ما توهمه المتوهم، وأن الإرادة بالمعنى المذكور أي الشوق الأكيد لابد، المحرك العضلات يعني لابد أن يتحرك عقيب العضلات، ليس هذا هو المراد، بل من قولهم المحرك، إذن لا يريدون من قولهم المحرك بيان الاستتباع وعدم التخلف، بل من قولهم المحرك للعضلات يريدون أن يشيروا إشارة إلى المرتبة الخاصة. الشوق له مراتب، منه مراتب نازلة ومتوسطة، ومنه هذه المرتبة العليا التي ليس بعدها مرتبة. وهي المعبر عنها بالشوق الأكيد، يعني غاية التأكد، لكن كيف يريد أن يؤشر لك إلى هذه المرتبة ويعرفك إياها؟ يضع قيد المحرك للعضلات، لا بمعنى أن هذه المرتبة إذا حصلت حتما تحركت العضلات عقيبة ولم يجوز التخلف، بل بمعنى أن هذه المرتبة هي آخر مرتبة من الشوق وأعلاها قبل تحرك العضلات. سواء حصلت الحركة فعلا كما في الأمر الحالي أو تأخرت كما في الأمر الاستقبالي، على كل حال فالذي كان قبل هذه الحركة من الشوق هي تلك المرتبة العليا المعبر عنها بالشوق الأكيد، غير القابل للاشتداد بعد مثلا. فبعبارة المحرك للعضلات يشيرون إلى هذه المرتبة، وأنه ليس بعدها مرتبة أخرى تقع بين هذا الشوق وبين تحرك العضلات، تكون شوقا آكد وتكون هي الإرادة. هذه هي المرتبة الأخيرة التي لا شيء بينها وبين الحركة من مراتب الشوق أعلى منها، سواء تحركت العضلة عقيبة هذه المرتبة مباشرة أم لم تتحرك إلا متأخرا. هذا للعلامة على هذه المرتبة ومحلها، لا للقول إنه لا يتخلف. والدليل على ما نقول أنه قد يتعلق مثل هذه المرتبة من الشوق الأكيد المعبر عنه بالمحرك للعضلات قد يتعلق بأمر استقبالي، وهذا قسم ثالث، استقبالي ولكن ليست له مقدمات. ذكرنا الحالي الذي لا يتوقف على شيء، وقلنا يتحرك عقيب إرادته، وذكرنا الاستقبال الذي يتوقف على مقدمات، فقلنا يتحرك نحو المقدمات وحركته نحوها ناشئة عن إرادته للمقدمات، وإرادته لها ناشئة عن إرادة ذيها مع أنه متأخر، فإرادة ذيها حاصلة والمراد متأخر. وهنا قسم ثالث، وهو أمر استقبالي ليس له مؤونة ومقدمات، وليس على المريد والمشتاق لمثل هذا الأمر الاستقبالي أن يقوم بتهيئة شيء سوى أن يجلس هكذا منتظرا حلول الوقت. مثلا إذا قيل للمكلف إذا زالت الشمس فقل يا الله، هذا ما يحتاج إلى شيء، لا تطهر له، لا البس كذا ولا أي شيء، ولا كن في موضع كذا، وأنت مكانك هنا بحالك التي أنت عليها من حيث الطهارة وعدمه، من حيث الساتر واللبس وغير ذلك، كما أنت. فقط عندما يجيء الوقت تقول كذا، هذا لا يحتاج إلى تهيئة شيء. وليس على المكلف في مثله إلا أن يجلس منتظرا حتى يدخل الوقت. هل يصح أن يقال هنا إنه ليس للمكلف من الآن وقبل الوقت إرادة لهذا الأمر الاستقبالي، مع أن فرضنا هكذا أنه قد حصل له هذه المرتبة من الشوق، فإن هذه المرتبة تحصل عقيب مقدمات، هذه المرتبة من الشوق المسمات إرادة تحصل عقيب مقدمات، المسمات بمقدمات الإرادة، يتصور شيء فائدته، يصدق إلى آخر. وهذا لما قال المولى إذا زالت الشمس فقل يا الله، بلمح البصر مرت هذه المقدمات في ذهنه. هذا المولى يتكلم، له حق الطاعة، لا يقول إلا عن حكمة حتما في فائدة ومصلح، كل هذا بلمح البصر مختصر، فيقول لابد من إطاعة المولى في وقته، فيشتاق من الآن ويكون من شدة شوقه غير قار في مكانه بانتظار أن يحين الوقت ليطيع أمر مولاه. مع وجود مثل هذا الشوق وإمكان حصول، هو يمكن كما بينت بالمقدمات وفرضناه حصل بتلك المرتبة نفسها التي تكون مع الأمر الحالي فيتحرك عقيبها، هل يصح هنا أن يقال إنه ليس له إرادة مع وجود مثل هذه المرتبة لمجرد أن الأمر استقبالي لم يحن وقته بعد؟ نقول لا يصح، بل قد يقال إن شوقه في بعض الأمور الاستقبالية غير ذوات المقدمة أشد من شوقه إلى بعض الأمور الحالية، وذلك حسب نوع المطلوب مثلا، فيمكن أن يكون له شوق أشد من ذاك. أنا قلت سابقا لا مرتبة فوق الشوق الأكيد، بمعنى أنه هناك مرتبة إذا بلغها كفت للتحريك، سواء تحرك بالفعل أو لا، قد تشتد، لا أقول لا، لكن من الآن من حيث كفت للتحريك وإلى أقوى مرتبة اشتداد فيها هي كلها مرتبة واحدة، تسمى بالشوق الأكيد المحرك للعضلات. لذلك يمكن أن يتصور فيه اشتداد في مورد أكثر من مورد، في مورد المطلوب شيء لا تميل نفسك كثيرا إليه، ولكن وظيفتك أن تأتي به فيحصل الشوق المحرك، في مورد آخر أصلا المطلوب هو مما تحبه فيكون في نفسك شوق أقوى إليه. الجامع بين المرتبتين هي المرتبة الدنيا، أنه في كل منهما ما يكفي للتحرك، فهذا معنى أنها مرتبة واحدة غير قابل للاشتداد، كل ما يشتد بعدها فليس بشيء جديد، هو هذه المرتبة الواحدة ذات العرض العريض والمراتب. الجامع بين الكل وجود ما يكفي للتحرك، هذا كان المقصود. فهناك قلنا إن المقصود من المحركية للعضلات ليس أنه لا يتخلف، بل أن هذا النحو من المرتبة بغض النظر، هذا النحو من المرتبة التي عنوانه ما يكفي للتحريك، بغض النظر عن كونها أدنى مرتبة تكفي التحريك أو فوق ذلك أو القصوى من ذلك، هذه موجودة لا شيء بعد ينتظر لغرض التحريك من الشوق بينها وبين التحرك الفعلي. واضح الكلام؟ إذن بناء على هذا كله، فالمراد من تعريف الإرادة بأنها الشوق الأكيد المستتبع لحركة العضلات هو كما قلنا ليس إلا بيان تلك المرتبة الخاصة من الشوق الكافي للمحركية للعضلات، سواء، والآن الموارد أصبحت ثلاثة، سواء استتبع هذا الشوق حركة فعلية للعضلات كما في الأمر الحالي الذي لا يتوقف على شيء من المقدمات، حيث تكون حركة العضلة نفسها مطلوبة لتعنونها بعنوان، لأنه إذا لم تكن نفس الحركة مطلوبة كان المطلوب شيئا آخر والحركة مقدمة له، وهذا خلف فرضنا أنه لا مقدمة له وأنه حالي. عندما تقول له مقدمة فهو وإن لم يقيد بزمان لكنه قهرا عقلا متأخر بتأخره عن المقدمة، فلذلك نفرض أن الحركة نفسها مطلوبة وهي مصداق العنوان المطلوب، كما في القيام عندما قلنا يتحرك بمعنى يقوم لأن القيام مطلوب، وقلت إذا فرضنا أن القيام نفس التحرك من حالة القعود أو الجلوس لا الهيئة الخاصة التي يكون حركتك من قعود مقدمة إلى تحصيلها، قيام يعني الكون واقفا شيء آخر والحركة مقدمة له، هذا أيضا فيه خلف، لذلك فرضت المطلوب القيام بمعنى الحركة نفسها. على كل، فإذا المراد من تعريف الإرادة بما ذكر بيان المرتبة الخاصة من الشوق، سواء استتبع الحركة في الفعل كما في هذا المثال وفي الأمر الأول، أي كون المراد حاليا لا يتوقف على أي مقدمة، الذي يعني أن يكون حتما نفس الحركة لأن الحركة مصداق عنوان معين مطلوب، أو استتبع الحركة لكن بغير مباشرة، يعني لم تكن حركة نحو نفس المطلوب أو هي المطلوبة، بل حركة نحو مقدمة المطلوب كما في الأمر الاستقبالي المتوقف على مقدمات سواء كثرت هذه المقدمات أو قلت، أو لم يستتبع حركة أصلا، هذا المورد الثالث، لا بمعنى كون الحركة نفس المراد والمقصود ولا بمعنى كون الحركة مقدمة المراد والمقصود، هكذا جلس كما في الأمر الاستقبالي الذي ليست له مقدمة أصلا وليس المكلف في مثله إلا يجلس منتظرا حلول وقت المقصود والمطلوب، المفروض هذا الوقت وهو شرط ومقدمة للمقصود، المفروض كونه غير اختياري، فلا يستطيع المكلف أن يتحرك نحو هذه المقدمة نحو الوقت ليحققها. ففي كل هذه الموارد الإرادة هي الشوق الأكيد، المرتبة الخاصة من الشوق، حركت مباشرة أو حركت لا بالمباشرة نحو المقدمة أو لم تحرك أصلا، إذن مورد التكوين يجوز فيه التخلف. قال ومنها تقسيمه إلى المعلق والمنجز، وقال في الفصول قال في الفصول إنه أي الواجب ينقسم باعتبار آخر غير تقسيمه إلى المطلق والمشروط الذي هو قائم على اعتبار ملاحظة إطلاق الوجوب وتقييده، فينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف، فالوجوب حاصل وهو واجب ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له كالمعرفة. المعرفة نفسها واجبة بالوجوب المطلق ولا تتوقف على شيء غير مقدور كالوقت، فهذا قسم وهذا هو المنجز وليسمى منجزا. وإلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف، هنا أيضا الوجوب فعلي والوجوب مطلق غير مشروط، لكن يتوقف حصول نفسه الواجب على أمر غير مقدور غير اختياري له كالوقت، وهذا القسم ليسمى معلقا. مثاله كالحج، فإن وجوبه يتعلق بالمكلف سإما من أول أزمنة الاستطاعة أو بعد ذلك من زمان خروج الرفقة المطلوبة للخروج التي لا يخرج من دونها. في تلك الأزمنة لم يكن الإنسان يخرج وحده، مثلا لا يصل وحده، مثلا يحتاج إلى الرفقة، فالرفقة التي بالالتحاق بها يتمكن من إدراك الحج والكون في المشاعر في الوقت المناسب، هذه شرط في الوجوب. فعندما تخرج وتتوفر، تخرج يعني تبدأ بتجميع نفسها مثلا هنا كقافلة لتخرج بعد دقائق أو كذا، توفرت هذه الرفقة، حينئذ يصير واجبا وإن كان الاستطاعة قبل ذلك. هذا خلاف. على كل حال الوجوب يتعلق إما عند الاستطاعة أو عند خروج الرفقة، وعلى كل حال قبل وقت الحج، فالحج متأخر واستقبالي متعلق على وقته، فإن وجوبه يتعلق بالمكلف من كذا أو كذا، ويتوقف فعل نفس الحج على مجيء وقته. الواجب استقبالي والوقت غير مقدور له، هذا هو المعلق. والفرق بين هذا النوع المعلق وبين الواجب المشروط هو أن التوقف هناك أي في المشروط، وهو التقسيم السابق في كلامه للوجوب، الوجوب مشروط، وهنا الوجوب مطلق ولكن التوقف للفعل هنا في المعلق. يعني انتهى كلامه، رفع مقامه. لا يخفى أن شيخنا العلامة أعلى الله مقامه شيخ الأنصاري حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى. مشروط عند المشهور وجوبه مشروط وقبله لا وجوب، عند الشيخ وجوبه مطلق لاستحالة تقييد الوجوب، فاختار ذاك المعنى وجعل الشرط لزوما وتعيينا من قيود المادة ثبوتا، وإن كان في ظاهر اللفظ إثباتا ظاهره الرجوع إلى الهيئة، لكن ثبوتا يتعين هذا. يقول وإثباتا، إثباتا لابد أن تلتزم به إذا كان محالا واقعا، وثبوتا عود القيد إلى الوجود للوجوب لابد أن يحمل إثباتا أيضا على العود إلى الواجب. لماذا اختار هذا حيث ادعى امتناع كون الشرط من قيود الهيئة كذلك، أي ثبوتا وإثباتا يمتنع، أما ثبوتا فالاستحالة، وأما إثباتا يعني بعد أن نسلم الإمكان وعدم الاستحالة فلدليل الوجدان. وجدان يقول إن المتكلم إن الطالب يقيد المطلوب للطلب كما هو مقتضى الدليل الثاني، فالتفت إلى العبارات وإلى ما يشار إليه بها، حيث ادعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك، أي إثباتا للاستحالة، أي إثبات أي ثبوتا للاستحالة وإثباتا بعد التنزل عن الاستحالة لدليل الوجدان. على خلاف القواعد العربية، مسلما أن القواعد العربية تقتضي الظهور في الرجوع إلى الهيئة والوجوب، وعلى خلاف ظاهر مشهور، فإن ظاهر مشهور هو هذا أيضا، ويشهد به ما تقدم آنفا عن البهاء، بينا كيف يشهد. هذا مختاره هنا، فحيث اختار هذا المعنى في المشروط أنكر على الفصول هذا التقسيم. أن تقسم إلى منجز ومعلق، ليش؟ لأنه عند الشيخ المنجز والمعلق يساوي مطلق ومشروط. لأن ما هو المنجز والمعلق عند الفصول؟ واجبان، وجوبهما فعلي مطلق، لكن في أحدهما الواجب أيضا مطلق فيسمى منجزا، والآخر الواجب فيه مقيد فيسمى معلق. طيب هذا عينه عند الشيخ. الشيخ يقول الوجوب في كلهما، في كل منهما، في المشروط والمطلق فعلي غير مقيد بشيء، لكن مرة الواجب أيضا ومطلق لم يتقيد بشيء فهذا المطلق، وأخرى الواجب قيد بقيد فهذا المشروط. هذا عين المعلق والمنجز. فيقول لماذا تقسم إلى تقسيم آخر؟ ضرورة أن المعلق بما فسره صاحب الفصول يكون من المشروط. بس هذا ليس بفرق، يكون عين المشروط يكفي، يكون منه يكفي، يعني يكون كله داخل تحت المشروط، والمشروط أعام لأنه هو خصه بما شرطه الوقت كما بيناه مرارا. يكون من المشروط بما اختار أي الشيخ للمشروط من المعنى على ذلك الوجه الذي بنى عليه، وهو الرجوع إلى المادة إثباتا وثبوتا. واضح؟ كما هو واضح، حيث لا يكون هناك حينئذ معنى آخر معقول غير معنى المشروط، كان هو المعلق المقابل للمشروط على معنى على ما اختاره، ليس المعلق إلا من أفراد المشروط. لذلك أنكر عليه، قال لماذا تقسم إلى معلق ومنجز؟ ومن هنا انقدح، حيث إن معنى المشروط عند الشيخ موافق لمعنى المعلق عند صاحب الفصول. من هذا البيان أوضحنا لك كيف اعترض على الفصول، صحيح؟ أنه هذا التقسيم لا يحتاج إليه، هو عين المطلق والمشروط. لكن هذا البيان أيضا تضمن أننا بينا لك أن معنى المشروط عند الشيخ موافق للمعلق عند الفصول. إذن في الحقيقة هو لا ينكر عليه ما قسم إليه الفصول من معلق ومنجز، أنت قائل بهما. وفي الحقيقة إنكارك على المشهور، يعني أنت قلت بالمنجز والمعلق كما قال الفصول، لكن يختلف الفصول معك أنه ذهب مع المشهور إلى قول بمطلق ومشروط بذاك المعنى المشهور، وأنت تنكر هذا على المشهور وعلى الفصول. وإنكارك هذا عليهم هو الذي أدى بك إلى مطلق ومشروط بمعنى المنجز والمعلق المساوي للفصول. فمن حيث المحصلة أنت موافق للفصول في التقسيم إلى معلق ومنجز تسميهما مطلقا ومشروطا، وإنما أنت منكر على الفصول ما تنكره على المشهور لا غير، وهو وجود مطلق ومشروط بالمعنى المشهور. من هنا انقدح أن الشيخ في الحقيقة إنما أنكر الواجب المشروط بالمعنى الذي يكون هو ظاهر المشهور والقواعد العربية، لا الواجب المعلق بالتفسير المذكور عند صاحب الفصول. هذا حقيقة إنكاري. حينئذ نقول حيث قد عرفت بما لا مزيد عليه إمكان رجوع الشرط إلى الهيئة، ورددنا على قولك بالاستحالة كما هو ظاهر مشهور وظاهر قواعد، فلا يكون لإنكار الشيخ مجال لإنكاره عليه، يعني على المشروط أو على المشهور، أو حتى على صاحب الفصول، كل ذلك محتمل، لا مجال لإنكاري على المشهور. شوية العبارة حينئذ ليست كما ينبغي. على المشهور، يعني إنكار المشروط على المشهور، أو الإنكار على المشهور ما قالوا به من المشروط، وهذا واضح ممكن، لأنه بينا الإمكان. فلماذا تنكر عليهم؟ إنكارك كان مبني على استحالة، قلنا ممكن. إنكارك في المرتبة الثانية مبني على التنزل، وأنه وإن جاز لكن الوجدان يقضي بكذا، أبطلنا دليل الوجدان. قلنا بالوجدان يكون مراد فعلا للطالب تقييد الطلب للمطلوب، الوجوب للواجب. عرفت هذا، بعد ذلك لا يبقى مجال للإنكار على المشهور. ويمكن أن تقول لا يبقى مجال للإنكار على صاحب الفصول. ليش؟ لأنه آخر الأمر هو قد وقع فيما أنكره على صاحب الفصول. صاحب الفصول قسم إلى معلق ومنجز، أنت تنكر عليه وأنت نفسك تقول بهما، فقد تسميهما المطلقة والمشروط، فلا مجال لإنكار عليه. نعم يمكن أن يقال إشكال آخر نحو آخر على صاحب الفصول. إذن التقسيم ممكن لمن يتبنى قول المشهور في المطلق والمشهور كالفصول، التقسيم إلى معلق ومنجز ممكن، لأن المناط مختلف، ذاك على إطلاق وتقييد الوجوب، هذا على إطلاق وتقييد الواجب. لكن هذا التقسيم الممكن يحتاج إلى غرض، إلى ترتب أثر مختص بالقسم الجديد، بالقسمين الجديدين. فهل هناك من أثر مختص أو لا؟ يمكن أن يقال إنه لا وقع لهذا التقسيم، لأنه بكلا قسميه المنجز والمعلق من المطلق المقابل للمشروط، وخصوصية كون نفس الواجب حاليا أو استقباليا لا توجب هذا التقسيم، ما لم توجب الاختلاف المهم. يريد أن يقول هذان قسمان للمطلق، وانت ذكرت المطلق، لأن تقسم المطلق مرة أخرى إليهما لا يكون إلا إذا كان لهذا التقسيم الجديد أثر، وإلا لكثرت تقسيماته لكثرة الخصوصيات. يمكن أن يؤخذ في الواجب، أو بل في الواجب خصوصيات كثيرة وتقسم على أساسها، لكن لا يكون لها أثر مثلا، هذا لا يصح. إذن هذه كبرى، لا يصح هذا لا يصح التقسيم إلا أن يكون هناك اختلاف في المهم. يقول ولا اختلاف في المهم من التقسيم في الأثر هنا حتى تطبق هذه الكبرى، لأنه ما هو الأثر للمعلق الذي اخترعته؟ تصحيح المقدمة الفوت، لكن تصحيحها من آثار فعلية الوجوب في المعلق، لا من آثار تعليق الوجوب الواجب فيه. وفعلية الوجوب فيه مشتركة حتى مع المنجز، فالمطلق بقسميه المنجز والمعلق فعلية الوجوب فيه هي المصححة للمقدم المفوت، فلا يحتاج إلى التقسيم إلى ما واجبه مقيد أي المعلق. فإنما رتبوا عليه من وجوب المقدمة تصحيح وجوب المقدمة المفوتة فعلا، يعني بسبب وجوب ذيها فعلا وإطلاق هذا الوجوب كما يأتي، إنما هو من أثر إطلاق وجوبه وحالية وجوبه، لا من استقبالية الواجب، وتلك جهة مشتركة مع المنجز، يعني وهي خصوصية للمطلق بغض النظر عن كونه منجزا أو معلقة. فلماذا تقسيم المطلق إليهما؟ فافهم، قلنا يمكن أن يقال قسم إليهما ليبين الفرق بين المشروط والمعلق. المشروط وجوبه مقيد وفيه إشكال المفوتة، المعلق وجوبه مطلق والقيد المفروض. والإشكال وين؟ عندما يكون قيد، إن لم يكن قيد أصلا لا في الوجوب ولا في الواجب ما في أي إشكال. إشكال عندما يكون قيد، القيد في المشروط للوجوب، ومنه نشأ الإشكال. المعلق وجوبه مطلق والقيد فيه للواجب، وبه ينحل إشكال، ولعل الأمر بالفهم للإشارة إليه، والحمد لله رب العالمين.